السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعرب رئيس جمهورية العراق جلال طلباني عن أسفه لتنحي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن منصبه. طلباني قال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بلير في لندن أنه يشعر بالأسف حيال تنحي من وصفه بزعيم كبير للشعب البريطاني وصديق كبير للشعب العراقي، معتبرا أنه كان أحد أبطال تحرير العراق. يشار إلى أن بلير الذي أكد أنه سيتنحى يوم 27 من حزيران أعلن تأييده الرسمي لوزير المالية جوردن براون ليخلفه في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء، وأعرب للصحفيين عن سعادته في أن يقدم تأييده الكامل لبراون. وقال بلير أنه يعتقد أن لدى براون ما يؤهله لزعامة حزب العمال والبلاد بامتياز، واصفا إياه بالموهبة غير العادية والنادرة التي سيكون من الرائع أن توضع في خدمة الأمة في الوقت الحاضر. نفى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن تكون الحرب في العراق قد عدت مسبقا، كما أعلن مؤخرا رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA السابق جورج تنت. وردا على سؤال لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية في أبوظبي قال تشيني أن هذا الأمر ليس صحيحا حسب النص الذي وزعه البيت الأبيض. ودافع تشيني في المقابلة عن الاستراتيجية الأمريكية المطبقة حاليا في العراق وتحدث عن تحقق تقدم، لكنه أقر بأن هناك الكثير الذي يجب عمله بعد. يذكر أن تنت أكد في كتاب صدر مؤخرا أن شن الحرب على العراق لم يكن أبدا مدار بحث جدي داخل إدارة بوش. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 مسلحين واعتقال 9 مشتبه بهم في غارات شنها جنوده استهدفت شبكات تفخيخ السيارات في العراق. بيان للجيش أفاد بأن عملية جرت صباح اليوم قرب التاجي شمال بغداد أسفرت عن قتل 4 مسلحين، مشيرا إلى أن أحد القتلى هو قائد خلية تفخيخ سيارات مشتبه به، زعم أن له صلة مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق. البيان أكد اعتقال شخص يشتبه في أنه يقود شبكة لتفخيخ السيارات في بغداد، وأنه مسؤول عن تسهيل تحركات وتجهيز المقاتلين الأجانب وعمليات القتل والهجمات ضد قوات التحالف. وقال البيان أن 4 مشتبه بهم اعتقلوا عصر أمس خلال عملية استهدفت شبكة تقوم بتزويد المواد التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة في بغداد، فيما اعتقل 2 من المشتبه بهم في غارات منفصلة صباح اليوم في مدينة الموصل. أكد المتحدث باسم مجموعة فتح الإسلام الفلسطينية الأصولية أن القوات السورية قتلت منذ أسبوع 4 من عناصر المجموعة كانوا يحاولون العبور إلى العراق عبر الحدود السورية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المتحدث باسم المجموعة الملقب بأبو سليم من مقره في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان تأكيده أن القوات السورية قتلت القياديين في فتح الإسلام أبو ليث الشامي وأبو عبد الرحمن الشامي، ومقاتلين 2 كانوا يحاولان العبور إلى العراق متوعدا أن المجموعة ستثأر لهم. المتحدث أضاف أن 5 من رجال الأمن السوريين قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي دارت مع مقاتلي المجموعة. اشتبكت فصائل فلسطينية متناحرة في قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات في واحدة من أعنف المعارك التي شهدها القطاع خلال أسابيع. مسؤولو أمن وشهود قالوا أن الاشتباكات اندلعت بعد أقل من 48 ساعة من بدء انتشار قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة بموجب خطة أمنية جديدة. حركة حماس قالت أن القتال بدأ قبل الفجر، حين احتجز أفراد من قوات الأمن الوطني للرئيس الفلسطيني محمود عباس عضوا من الجناح العسكري للحركة، فيما قال مصدر من قوات الأمن الوطني أن الرجل احتجز للاشتباه في تورطه في إطلاق النار على قوات أمن خلال الليل. ورد مقاتل حماس باقتحام المنشأة التي احتجز فيها الرجل وأطلاق سراحه، وأصيب في إطلاق النار اثنان على الأقل من قوات الأمن الوطني، إصابة أحدهما خطيرة. قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز إن بلاده ستكون مستعدة لإجراء محادثات جدية مع مجموعة من دول الجامعة العربية بشأن مبادرتهم للأرض مقابل السلام. مسؤول إسرائيلي نقل عن بيريز قوله لوفد أمريكي يزور إسرائيل إن إسرائيل ستكون على استعداد لطرح أرضها الخاص إذا قام الجانب العربي بطرح الاقتراح من أجل إجراء محادثات جدية للتوصل إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن هذه فرصة لا ينبغي أن تضيع. ولم يتطرق بيريز لتفاصيل بشأن ما يمكن أن يتضمنه العرض، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن إسرائيل تصوغ ردا سيشمل بعض التغييرات لمعالجة مخاوفها. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن السودان طلب من فريق المنظمة الدولية التوجه إلى إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد لتفقد أوضاع 45 ألفا من الرجال والنساء والأطفال عبروا الحدود قادمين من تشاد. المتحدثة باسم المفوضية هيلين كوكس قالت أن التشاديين الذين عبروا الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية يبدون في الأغلب من البدو الرحل العرب، لكن لم يتضح ما إذا كانوا يفرون من الصراع في تشاد أم أنهم عبروا فقط الحدود الهشة. كوكس قالت في جنيف أن بعثة لتقييم الأوضاع مكونة من وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تحاول الذهاب إلى هناك مطلع الأسبوع المقبل. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. الرئيس جلال طلباني في بريطانيا يؤكد أن العراق يسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. يجري رئيس الجمهورية جلال طلباني حاليا زيارة في بريطانيا، حيث التقى رئيس الوزراء توني بلير وأشاد بمواقفه إزاء العراق، ودعاه إلى زيارة البلاد للإطلاع على جوانب التقدم الذي تم إحرازه في بعض المجالات. طلباني أوضح أن العراق يبذل مساعي حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية، ثم وصف إزاحة النظام السابق بكونه إنجازا تاريخيا مهما، كما عبر عن أسفه لمقتل جنود بريطانيين في العراق، إذ قال:
هذا الإنجاز التاريخي الكبير له ثمنه، غير أنني على ثقة بأن التاريخ سيبرز أهمية تحرير العراق ليس فقط بالنسبة للشعب العراقي بل للشرق الأوسط ولأوروبا أيضا.
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي أعلن قبل يوم أنه قرر التنحي عن منصبه في 27 من الشهر المقبل، عبر في المؤتمر الصحفي المشترك مع طلباني عن مساندته العراق حكومة وشعبا، ولاحظ إحراز تقدم في العديد من المجالات، وقال:
There are real signs of progress as well because there are parts of Iraq that are secure and making progress.
هناك إشارات حقيقية إلى تحقيق تقدم، لأن أجزاء من العراق تتمتع بالأمن وتحقق تقدما. مهمتنا ودورنا، ولا أتحدث هنا عن البريطانيين والأمريكيين فحسب بل عن جميع الدول التي لها قوات في العراق، دورنا كمجموعة دولية هو مساعدة العراق في تحقيق ما يصبو إليه.
في هذه الأثناء أقر وزير المالية جوردون براون المرجح أن يخلف توني بلير في منصب رئاسة الوزراء أقر بارتكاب أخطاء في العراق، غير أنه أكد في الوقت نفسه التزام بريطانيا بالجهود الهادفة إلى إحلال الأمن في العراق، كما قال بضرورة التركيز على عملية المصالحة السياسية والتنمية الاقتصادية كي يشعر العراقيون بأن لهم نصيبا في مستقبل بلادهم. براون أكد أيضا على ضرورة كسب الحرب ضد الإرهاب العالمي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. كثف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ضغطهم على الرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يتعلق بقضية العراق، إذ صوتوا لصالح تشريع جديد يمول القوات الأمريكية لشهرين أو ثلاثة فقط دون ضمان استمرار هذا التمويل فيما بعد، كما ربط الديمقراطيون تمويل الحرب بإثبات الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في العراق. الرئيس بوش وعد باستخدام حق النقض أو الفيتو ضد هذا التشريع الجديد، إذ قال:
سأنقض التشريع إذا اعتمد تمويلا عابرا وعلى دفعات، سبق وأن أوضحت ذلك.
غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي دعت الرئيس الأمريكي إلى عدم نقض التشريع.
هذا تشريع نتوقع أن يرضي بوش لأنه يتضمن الأهداف التي يسعى إليها ويطالب بتقديم تقارير عن تحقيق تقدم. من المفترض أن يشعر بالثقة لما يفعله في العراق ثم أن يترك الأمر بعد ذلك للكونغرس لإصدار حكمه، وهل هناك ما هو أكثر إنصافا من ذلك؟
بوش شرح سبب استخدامه حق النقض أو الفيتو لإجهاض التشريع بالشكل التالي:
على الشعب الأمريكي أن يدرك أنه لو تم تمويل قواتنا كل شهرين فإن ذلك سيدفعنا إلى تأجيل بعض المتطلبات والعقود، وسيكون هناك عدم يقين بشأن التمويل عندما يتم كل شهرين، لذا أرفض هذه الفكرة فهي غير ناجحة.
So we reject that idea. It won't work. يذكر أن بوش سبق وأن نقض تشريعا آخر صدر عن الكونغرس الأمريكي قبل فترة لأنه ربط تمويل القوات بسحبها من العراق. بوش وجه الرسالة التالية إلى أعضاء الكونغرس:
My message to the members of Congress is
whatever. رسالتي لأعضاء الكونغرس هي: أيا كانت أراؤكم دعونا نضمن تمويل قواتنا، ودعونا نضمن ألا يملي سياسيون على قادتنا العسكريين الطريقة التي ينفذون بها عملياتهم.
هذا ويسعى الديمقراطيون إلى دفع الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات من العراق قائلين أن هذه هي رغبة الشعب الأمريكي. الجمهوريون وهم من حزب بوش نفسه بدأوا هم أيضا يشعرون بشيء من الحرج ويحاولون دفع الرئيس إلى إثبات تحقيق تقدم في العراق. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي زار العراق مؤخرا، قال لفضائية فوكس نيوز أن ما يجري في واشنطن مجرد كلام، فالعراقيون لا يشعرون بأنهم تحت ضغط تهديدات الكونغرس قدر ما هم تحت ضغط أعمال العنف التي تجتاح بلادهم، حسب وكالة فرانس بريس. في هذه الأثناء وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء، أرسلت بغداد عددا من المسؤولين البارزين في الحكومة العراقية إلى واشنطن لعقد لقاءات مع أعضاء الكونغرس وإقناعهم بأن سحب القوات الأمريكية من العراق ستكون له نتائج وخيمة. من هؤلاء المسؤولين نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي التقى 30 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد والسيناتور هيلاري كلينتون والسيناتور جون وارنر. صالح أكد بعد لقاء ريد أن العراق يمثل الجبهة المركزية في صراع تاريخي ضد الإرهاب، بينما قال الناطق باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن ريد أخبر صالح بأن لصبر الولايات المتحدة ودمائها وأموالها حدودا، وأن الكونغرس سيتخذ مواقف حاسمة بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة. في هذه الأثناء أيضا نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بهاء الأعرجي من الكتلة الصدرية أن 144 عضوا في مجلس النواب وضعوا توقيعهم على مشروع قانون من شأنه أن يضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأضاف الأعرجي أن التوقيع رفعت إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، ثم تم تشكيل لجنة يرأسها الأعرجي نفسه، وأن اللجنة طلبت من وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني اقتراح موعد تكون فيه القوات العراقية قادرة على التكفل بالمهام الأمنية بنفسها دون مساعدة القوات الأمريكية. الأعرجي أضاف أن اللجنة تلقت ردين وأنها تعقد سلسلة اجتماعات حاليا، ثم سيتم طرح مشروع القرار ليناقشه مجلس النواب. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة.
سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد ونتحول إلى النجف. وعلى هامش تصريحات عدد من البرلمانيين والسياسيين، كشفت أسماء بعض الوزراء البدلاء لوزراء التيار الصدري الستة. فكان للشارع النجفي رأيه من خلال لقاءات أجراها مراسلنا ليث محمد علي، الذي رصد لنا أولا رأيا لطالب دراسات عليا يعتقد أن الأسماء المقترحة تؤكد أن الاختيار وقع تحت تأثير الطائفي بل كرسه.
أعتقد التشكيلة الوزارية الجديدة التي طرحت من قبل رئيس الوزراء هي جاءت لتملي فراغ، بل إنها عمدت على تكريس المذهبية والطائفية التي رسمت مسار الحكومة التي يتبجح بها مطلقا تسميتها الوحدة الوطنية.
معلم متقاعد يرى أن الشعب العراقي كان بانتظار حكومة تكنوقراط تساهم من خلال تخصصاتها العلمية وخبراتها في تقديم الخدمات للشعب العراقي على حد قوله.
التشكيلة الوزارية الجديدة هي غير واضحة المعالم وتفتقر إلى تكنوقراط، وهذه المسألة يعني بصراحة احنا بحاجة إليها بالوقت الحاضر، لأنه الحكومة يجب أن تكون في هذا المجال من هذه النوعية لكي يخدم البلد.
مهندس في دائرة ري النجف يعتقد
يخص استبدال الوزارات الأخير، أنا أجد أنه ليس له تأثير فاعل، خصوصا وأن الوزارات الأساسية أو الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية يجب إعادة النظر في تشكيلها لغرض خدمة العملية السياسية والابتعاد أصلا عن الطائفية والمحسوبية في هذا الوقت الحرج.
صاحب مكتبة في النجف القديمة يرى أن الوزراء المقترحة أسماءهم بدلاء لوزراء الكتلة الصدرية تأكيدا لعدم استعداد الحكومة الحالية مغادرة مسار المحاصصة الطائفية.
الحكومة في اختيارها للوزراء الجديد لم تخرج عن مسار المحاصصة، وبالتالي سنعود إلى نفس المسار ونفس الاختلاقات في تسيير أمور الحكومة، في ضبط الأمن البلد، في إعادة عجلة الاقتصاد. لا أعتقد أن الحكومة ستحصل على شيء جديد يمكن أن يضخ لها الدماء أو يمكن أن تكون أكثر إقناعا للناس باختياراتها الجديدة للوزراء. عليها أن تغير من الأساس، من النهج المحاصصة إلى نهج الجمال الوطني، بناء دولة حديثة. بالتالي الابتعاد عن نهج المحاصصة، دعونا نبتعد عن المحاصصة لكي نحصل على دولة حديثة ديمقراطية فيدرالية، وهذا هو المطلوب.
أما أبو حسن كهل يفترش الأرض ويستظل بظل بطانية عسكرية بائع رقي، عندما سألناه عن الأسماء المقترحة للوزارات الشاغرة ابتسم واقترب منا وهمس في أذني قائلا ينراد حكومة شرط الستين، ورفع صوته صائحا الرق شرط الستين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا يا حبيبي لا تلوم، لا يا حبيبي أنا بغيابك مهموم، لا تلوم لا يا حبيبي أنا بغيابك مهموم، لا يا حبيبي
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي في بيانات حصلت إذاعة العراق الحر على نسخ منها مقتل 4 إرهابيين واعتقال 9 في غارات لقوات التحالف يومي الخميس والجمعة قرب التاجي وفي بغداد، وإحباط هجوم استهدف مركزا للشرطة قرب سلمان باك، إضافة إلى مقتل عدد آخر من الإرهابيين وتدمير 3 شاحنات تحمل أسلحة مضادة للطائرات قرب الكرمة. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل 1 جنوده وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شرق بغداد في 10 من آيار، ومقتل جندي آخر متأثرا بجراح أصيب بها في عمليات قتالية في ديالى يوم الخميس، إضافة إلى إصابة 9 جنود آخرين، وكذلك العثور على مخابئ كبيرة للأسلحة غرب بغداد وجنوب الرضوانية. أعلنت وزارة الخارجية في الدنمارك أن القوات الأمريكية في بغداد أطلقت سراح مواطن دنماركي من أصل عراقي كان محتجزا لديها. في الموصل أعلن الجيش الأمريكي اعتقال إرهابي بعد هجوم باستخدام شاحنة استهدف قوات للتحالف. وهذه الآن تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في نينوى.
بالقرب من مستشفى الزهراي في حي السكر بالموصل وقع صباح الجمعة اشتباك مسلح بين قوة للشرطة العراقية ومجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب، وبعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين جرح الشرطيان. وفي حي السكر أيضا تم العثور على جثة الشرطي، سرعان ما نقلت إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. عمليات إطلاق نار متفرقة وقعت في أكثر من مكان بالموصل، تخللها دوي عدد من الانفجارات وفي مناطق متفرقة أيضا. في حي القادسية الثانية أفشلت المروحيات الحربية الأمريكية عملية قصف لعدد من المواقع بقذائف الهاون، حيث سارعت تلك المروحيات إلى موقع اتخذه المسلحون قاعدة لقصف بعض المناطق والذين فروا على أثره في الحال. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صدد الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، شددت القوات الأمنية العراقية وحراس مقرات الأحزاب الكردية من إجراءاتها الأمنية، وذلك على أثر ورود أخبار عن دخول سيارات مفخخة إلى الموصل بهدف ضرب تلك القوات والمقرات. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق أن تلك القوات اعتقلت اليوم عددا من المشتبهين خلال عمليات دهم وتفتيش لدور المشتبهين داخل مدينة الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، وشكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. بعد هذا الاستئراد تستمعون إلى تقريرين، الأول حول معاناة أهالي وطلبة ديالة النازحين إلى كربلاء بسبب الأوضاع الأمنية، ونتعرف على مدى أهمية مؤتمر حول أمن الصحفيين في العراق يعقد في أربيل. وهناك اليوم عدد من البرامج الأسبوعية ومنها برنامج حوارات، حيث يستضيف نبيل الحيدري الفنان المسرحي رائد محسن للحديث عن الإرث الإبداعي للمسرح العراقي. كما سيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول قضايا تتعلق بمشاكل التدخين وعلاجه، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على المشاكل التي تعاني منها شريحة المكفوفين في العراق ونوع الخدمات التي تقدم لهم. ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعيدين، وضيف البرنامج الفنان وليد الشامي. وهناك سيدتي وسادتي محطات نتوقف فيها لنتعرف على أبرز الأحداث في بغداد وعدد من المحافظات العراقية. أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنلتقي بالفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامجه كولاج حول مشاكل التدخين وعلاجه. أما الآن فنتحول إلى كربلاء التي نزحت إليها عوائل عديدة من محافظة ديالى. عشرات التلاميذ من أهالي ديالى اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد تعرضهم للتهديد أو بعد فقدهم لبعض ذويهم، فوجدوا أنفسهم خارج العملية التربوية التي تعني لهم الشيء الكثير. مصطفى عبد الواحد رصد لنا معاناة الطلاب وذويهم بسبب أعمال العنف السائدة في ديالى.
تعرقل العمليات المسلحة التي تحدث في مدن محافظة ديالى العملية التربوية بشكل واضح، فطالما كانت المدارس هدفا لقذائف الهاون وباستمرار سقط تلاميذ صغار برصاص القناصة الذين يطلون على بعض المدارس، حتى بات ذهاب التلاميذ الذين ما زالوا يواصلون الذهاب إلى المدرسة بات ظرفا صعبا لهم ولعوائلهم التي تعيش حالات قلق متواصلة طالما بقي التلاميذ خارج المنزل كما يقول أبو علي.
يعني شفت هيك صور مليئة بالحزن، القذيفة جلست قحل علينا، يعني احنا قبل 3 أيام القذيفة وقعها بالقرب من بابي.
الحاج أبو علي الذي تربطه بابنه جاسم علاقة مودة خاصة بات يوطن نفسه على تلقي الخبر الصعب.
الحقيقة أنا يمكن أختلف عن باقي الآباء، لأن أنا صاحب عقيدة وأعرف أن الموت يتبعونه خطوة بخطوة، ولذلك وخاصة عن هذا جاسم إلى فد منزلة خاصة بنفسي الله يعلم ما هي، فلذلك يعني شو تبحث بله إذا جاسم دعم، إذا جاسم ضرب، إذا جاسم ليش حتى وطن نفسه على البلاء. فلذلك يعني أنا من هذا وأنا أقول لهم، أقول لهم يا أبا يعني أنا أصبر، إذا الله سبحانه وتعالى كتب علينا شيء الحمد لله.
التلاميذ يؤدون امتحاناتهم تحت أزيز الرصاص وقذائف الهاون كما يقول التلميذ جاسم.
اي فبالمدرسة احنا من نروح ماك يوم ما يقع حوانات علينا، احنا في المدرسة ذاك اليوم احنا جا نكتب، عندنا امتحان، عندنا امتحان عربي، جا نكتب وقع نهار وصفنا، صار شظ التيل وهاي كنا قلنا نخاف، بس يعني مو خوف من الهاون والله، يعني هن يقوم من يخافون علينا وانه خاف يجون هم يقع حوان ثاني. فالمدرسين اول ما انت امتحان يطلعون البيوت خاف.
ابو حسن وهو احد المعلمين في احدى مدارس ديالى يشرح جانبا من معاناة الاباء طوال العام الدراسي.
لما تسقط قضية هاون في احدى المدارس يعني تقريبا الأمهات، الآباء، الأخوان، الأخوات، الكل نجدهم واقفون في باب المدرسة للانتظار أبنائهم طبعا، وبالتالي هم من حرصهم أو يعني خوفهم على أبنائهم حتى في بعض الأحيان يدخلون إلى المدرسة عندما يمنعهم، نمنعهم عفوا من الدخول، يدخلون إلى المدرسة لأخذ أبنائهم رغما عنا لأنهم يخافون عليهم.
مدارس ديالى تحولت إلى أشبه بجبهات قتال كما يضيف المدرس أبو حسن.
كل تقريبا العام الدراسي كان في أحداث، يعني يوم بقذيفتها وسقوطها على المدرسة، يوم بقناص يضرب على الطلاب أثناء الذهاب إلى المدرسة، ويوم بأنواع الأسلحة وبأنواع الهجوم على هذه المدرسة أو الطلاب، ولكن رغم هذا إن شاء الله إحنا باقين وعلى مسيرتنا الدراسية مع الطلبة.
عشرات التلاميذ من أهل ديالى اضطروا لمغادرة منازلهم بعد تعرضهم للتهديد أو بعد فقدهم لبعض ذويهم، فوجدوا أنفسهم خارج العملية التربوية التي تعني لهم أشياء كثيرة، كما تحكي هذه التلميذة التي أسمت نفسها فاطمة.
أنا كنت أول ما أروح للمدرسة أهلي هواي يخافون علي، حس نوبات أمي توصلني للمدرسة هالقد ما بعيدة، ويعني شلون إحنا تهجرنا كل شيء راح من عندنا. أي وهددوا مدرستنا، وأهم يعني خلوا بيها لغموها وهاي، بعدين الله سترنا وطلعنا. هم ديدامون بس يعني مو ذاك الدوام، أهم سألت عليها بس مو ذاك الدوام يعني المشددين وهاي، هيك حاد والله. أهلي يعني كانت أمي توقف بالباب لحد ما أرجع من المدرسة، وهسه يعني شو اريد اقول، عفت مدرستي وعفت اصدقائي كل شيء عفت. اي صديقاتي، وكانت عندي صديقات وفيات الي، من اتذكرهن يعني ما اقدر ابكي. لا هناك رجعونا لهناك.
شيء آخر ربما لم تلتفت إليه وزارة التربية العراقية حين خصصت مراكز امتحانية في بغداد للتلاميذ من الصفوف المنتهية، وقد اشتكى طلبة ممن تحدثوا لإذاعة العراق الحر من عدم تمكنهم من السفر من مناطق سكنهم المحاصرة تقريبا لأداء امتحاناتهم في بغداد، مناشدين وزارة التربية بأن تحدد مراكزهم الامتحانية في مناطق داخل مدينة ديالى يمكنهم الوصول إليها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في جولتها في المحافظات، ومحطتنا الآن ستكون في أربيل، حيث عقد صباح الجمعة المؤتمر الوطني الأول لتبني استراتيجية أمنية لحماية الصحفيين العراقيين. مصطفى صالح كريم حضر المؤتمر والتقى بالمدير العام للإعلام في رئاسة مجلس الوزراء في بغداد الدكتور زهير الشلبي، الذي أشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تبني استراتيجية أمنية لحماية الصحفيين العراقيين، مؤكدا على سعي الحكومة من أجل إنجاح خطة فرض القانون لحماية الشعب العراقي والصحفيين الذين هم جزء أساس من هذا الشعب.
طبعا أهمية هذا المؤتمر هي تتعلق في حماية وتبني استراتيجية أمنية لحماية الصحفيين العراقيين. حماية الصحفيين العراقيين هي جزء من حماية الشعب العراقي، ونحن في الحكومة العراقية نسعى جاهدين من أجل إنجاح خطة فرض القانون من أجل حماية الشعب العراقي، وأكيد راح يكونون هم الصحفيين من على رأس هذه الحماية، وسوف نعمل جاهدين وفق الإمكانيات، ولكن على الصحفيين أيضا أن يحموا أنفسهم بالكلمة الصادقة ونقل المعلومة الدقيقة، وهذه أعتقد الصدق هو نجاة لكثير من الأمور أكثر من السلاح.
تظهر لقصة نحتاجك والصحفيين يقولون حين نطالب الحكومة بتوفير الأمن والحماية يجيبوننا بأنهم أولى بأنفسهم من الحماية، فهذا الجواب مقنع بالنسبة للصحفيين؟ يعني بالتأكيد الوزراء والنواب محلولين أكثر منهم.
هذه المعلومة غير دقيقة. الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتأمين حماية الشعب العراقي كافة. الأستاذ في الجامعة معرض إلى القتل، وكذلك الطائر في الجامعة معرض للقتل، وكذلك بايع الخضرة في الشائع والباعة المتجولين أيضا متعرضين للقتل، وموظفي الحكومة العراقية والشرطة والجيش، وها نحن الآن في كردستاننا العزيز على قلوبنا والمنطقة الآمنة والملاذ الآمن إلنا لكل العراقيين. اليوم أيضا حدث انفجار في أربيل، لكن مسألة التخصص في الحماية يعني لا يمكن يعني إيجاد حماية خاصة. إذا وجدنا حماية خاصة للصحفيين يجب أن نوفر حماية خاصة للأساتذة وباقي شرائح الشعب العراقي.
دكتور الشلبي، لقد بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق 224 كما جاء في الإحصائيات، وما هي الإجراءات التحقيقية التي تقام لمثل هذا العدد الكبير؟ ما هي الحكومة، ما هي السبل التي اتخذتها للتحقيق لإيجاد القتلة؟
يعني أنا شخصيا طلبت من نقاب الصحفيين العراق في بغداد مرات عديدة بأن يزودونا بأضابير وملابسات الموضوع اللي تعرض عليه تعرض لها الصحفيين، ولحد الآن لم يصلني شيئا. وكذلك موضوع التحقيق هذا من اختصاص القضاء واختصاص وزارة الداخلية.
الدكتور زهير الشلبي المدير العام في رئاسة الوزراء بالحكومة العراقية، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع عدد من الشباب العراقيين في محطات متنقلة تتعلق بمشاكل التدخين وعلاجه. يرافقنا فيها فارس شوقي عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
نادر
أنسام
كوفان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع أصدقاء المستمعين هي محطة التدخين، ومع محطة أضرار التدخين، علاج التدخين، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة التدخين. أصدقائي المستمعين، تتشابه بعض الآراء والأفكار من ناحية بداية التدخين عند الشباب. يعني قسم من يعز المتعة، والآخر يعز إلى أنه بداية لحظات الكبر، وبالتالي تصبح عملية الإدمان.
هي المشكلة بالتدخين، كل ما نحكي على التدخين نبدي نحكي على أضراره، ومسيء للقلب ومضر للمعدة ومفسي وصرف الفلوس بس، والأمراض وما أمراض، بس الناس بتشربين هالجانب وناسين جانب رئيسي. يعني الأمراض دي يسببها التلوث من السيارات، من الدخان، من المواد الكيميائية بالغذاء، هكذا ناسي احنا ومشربين بالتدخين. فالتدخين هي عادة، وكل انسان هو وجسمه يتحمل يدخن. اكو ناس تعيش 100 سنه تدخن، اكو ناس 5 سنين بيصير بسرطان. يعني مو انا بالنسبه لي مو سبب اكيد للموت، بس السبب اكيد للموت هو التلوث من السيارات. لما تطلع باريس تشوف الدخان الرصاصي فوق باريس كلها، الدخان السم الناس تشتمه والجهاز يسموه.
انا عندي هسه ملاحظه حول موضوع التدخين، يعني هو شنو متعه ضروره الشباب يجربون، او شنو يعني بالنسبه لك التدخين؟ شلون تشوفين التدخين يعني بحد ذاته كتجربه انه واحد لازم يدخن لو شلون؟
لا مو ضروري. أصور يعني منهم ما هي عمر المراهقة، ما مراهقة يبدي إنه يعني هاي يريد يراوي روحها، أو يعني من هالأشياء بالضبط يتكبر النفس إنه يحاول يقلد الأكبر من عنده إنه صار رجال. طبعا هي تبدي، قلت لك هي تبدي مجرد إنه مثل لعبة، وبعدين هو ما يحس إلا لقى روحه صار مدمن. وش كده صار؟
كل واحد عنده شيء، يعني واحد مثلا يتعلم من صديقه، وواحد يقول يعني عندي مشاكل فما بيها شيء أتسلى بيه يعني أدخنت. وهذا
شلون بدأت التدخين؟
أني هيج يعني ويا أصدقاء وكان يدخنون، وأني هم يجي مرة مرتين تعلمت التدخين.
هي لو بس تأثيرها عليه همين أقول ما يخالف، كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه. لكن طبعا تبقى إذا هو متزوج وإذا عنده عائلة، تبقى يعني على البيت اقتصاديا تأثر، على الطفل ممكن صحيا.
شلون تتعامل مع الناس المدخنين؟ تبتعدين عنهم شلون؟
طبعا أحاول أبتعد عنهم. أنا من الناس عندي حساسية من التدخين، وزوجي مدخن وكل اللي يجون أنا بالبيت مدخنين، فأني هما لما يقعدون مكان أنا أفضل أطلع برا، مع أنه المفروض أن هما اللي يطلعون برا وأني أبقى.
والله إذا أي واحد يعني يقدر ما يدخن أحسن يعني. والتدخين، التدخين يعني بس بها ضرر، هو كل شيء ما مستفاد عنها. وحتى هو يجربها يعني، إذا يجربها يعني راح أكيد راح تندم يعني لهي الشغلة، لأن مو الجقال أول وأخير يعني ضرر.
ما قلت لك صديقتك في يوم أنت ريحتك ما طيبة؟
أكيد كل طبعا هنا مثلا يقولون يعني الجقال أسهلنا. أكو مثلا في أوروبا، مثلا في هولندا، مثلا البنات أغلبية دي يروحون ويا دول الشباب اللي ما يدخنون، يعني يقولون ريحتها مو زينة ومصرف وكل شيء يعني.
طيب بالنسبة للشباب يدخنون هو هناك في باريس؟
والله سوي قدرت بالشارع تقول ما يقدر يدخنون، يعني صارت ناس قد جيجارة جيجارة بالشارع. والله بس بها صاحب ظهر الكثرة كلش، يعني مثل تكفر طلع جيجارة بالشارع إلا جاك الساعة جايك شاب طي جيجارة طي جيجارة، يعني قوتهم الشرائية صارت صار صعب عليهم التدخين. يعني هواي ناس تركوا التدخين من ناحية اقتصادية هيك ظهرها كي سيئة ما حبي. يعني ما حد يقدر يمدحها بس أكو ناس حبوا التدخين أنا منهم حبت يعني حبيت جنارة فهاي تبقى بس ذوق بس إنسان وذوق يعني
الآن بأوروبا يسوون فرضون فرض إنه ما حد يدخن داخل البيت يطلعون برا مش عارف شنو ليش الموضوع هذا
والله ما حد يطبقه يعني الأوروبيين يلتزمون به لكن إحنا أبدا ما نلتزم بهالشيء يعني لما تحكي وياه يقول لك يلا سهوا يعني الدخان مال السيارات ومال هاي تأثر أكثر من الجقاير أنتم مدة تشتموها بالهواء يكون هذا جواب
أنا سنتين أنا صابر قالوا لي يجي باكر في خلص الليل يظنوني على زيتك على باكر أنا صابر على باكر أنا صابر
محطة أضرار التدخين. مستمعي الكرام، بالنسبة لأضرار التدخين كلش كبيرة، منها اقتصادية وصحية وغير ذلك، خصوصا عندما واحد يشارك آخرين في الجلوس ويدخن، يعني فالظاهرة كلش سيئة. وبنفس الوقت هناك طبعا أيضا أضرار كبيرة، خصوصا الوضع الاقتصادي بالنسبة للشاب، هاي مكلفة جدا. السيجارة تحل المشاكل لو شلون؟
لا ما يحل المشاكل، يزيد المشاكل. يعني انت راح تاخذ مثلا من الجقاير مشاكل نفسيا صحيا اقتصاديا هم. اذا يعني في ناس كثيره يعني راحت العراق يعني شفت في ناس كثيره يشتغل عامل هو بالشهر يمكن 30 دولار او 40 دولار ده يصرف بس بالجقاير وهو ده يشتغل عامل. طبعا هي اكيد هي اقتصاديا هم مو سهله يعني.
بدأوا الناس مال ساعتهم يفرض رأيه إنه أنا ما أدخن لا أدخن يمي أو أنا سيارتي أدخن فبدت هاي الشغلات هم تحد من المدخنين يعني بالبيوت بسيارات الأصدقاء بالأماكن ما بيها مدخنين يضطر المدخن إنه يجاملهم ما يدخن مثلهم.
دي من ناحية صحية جد تأثير على الإنسان بعدين تبين آثاره.
طبعا مو بس علي دار مدايرة يعني هو يدخن اوكي هو يتحمل مسؤولية نفسه بس احنا شنو ذنبنا؟
تعتقدين يعني علاج التدخين شنو؟
والله المفروض هو يكون واحد من جوا نفسه انه هو يريد يبطل يدخن، مو انه واحد يظل يقول له انت بطل. اذا هو يحس انه هو يريد يبطل يدخن ما راح يبطل. واني ما اصدق انه انسان يريد يبطل تدخين ما يقدر يبطل تدخين، مستحيل.
والله يعني يوم سمعت من واحد يقول اكو شرنقة شو اسمها هي على اساس تحطها و خلال أسبوعين أنت ما تقدر تتدخن، يعني من تتدخن راح تصير أي
تلعب نفسك
أي. فيقول أكون أنا على هيك علاج أو مثلا هيك تشمها هاي مال نيكوتين ما أعرف شنو حتى أنت ما يعني مخك يصير كلها نيكوتين أنت بعد ما أي هنا مثلا أدهم طرق يعني شغلات بس أنا ما استعملت. يعني
مو بس انه اقتصاديا صحتك، اهم شيء هي الصحة بالدنيا.
ليش ما جربتي؟
انا همين جربت مرة ومرتين ما شفت لا بيها طعم لا بيها في شيء ما اعرف ما بيها اي شيء يعني يخلي الناس تجلب بيها. حتى لو حد العفو يعني حتى لما يعرق تطلع ريحة العرق ما لها همين يعني هالشكل ريحة جقاير ريحة الهدوم ريحة الشعر ريحة النفس وين ما تروح نفس الريحة. يعني بس اقول ناظر واكم على صحتكم. الفلوس تروح تجي اوكي انت تقول لك مثلا الناس يقول لك انا متمكن ماديا انا خليها ادخن ما خلص صحتك شلون الصحة ابد ما تعوض لا بفلوس ولا باي شيء بالدنيا. كل انسان خلي دير باله بس على صحته هاي هذا المهم.
كولاج
محطة علاج التدخين. أصدقائي علاج التدخين الآن هناك ثورة كلش كبيرة في أوروبا من ناحية حملة ضد التدخين من حيث الدوائر والمؤسسات بالإضافة إلى هناك بعض المطاعم والكافيهات أنه تمنع التدخين وهناك أيضا منتجات خاصة من ناحية العلش اللي يحمل
نيكوتين أو عملية البلاسترز اللي تلصق على اليد. طبعا هذه التفاصيل كلها موجودة، لكن علاج التدخين هو يبدأ بالشخص نفسه.
والله علاج حقيقي إنه الشخص هو قرار اللي يقدر يقطع التدخين يقطع التدخين، واللي ما يقدر يقطع التدخين خير يدخن. يعني خليكم من الراحة.
علاجات كثيرة من هالنيكوتين، أكل العلك، أكل
هاي مال العلك والباجي اللي يحطوه هاي شعر. أعتقد أعتقد النساء دي يقطع التدخين يقطع، ما يحتاج لا باجي ولا يقلل سيجارة باليوم 10 سيجارات باليوم يحسبها وما أعرف إيش، ومن يعصب يرجع باكيتين. ف ما اعتقد هل العلاجات ما تخش، يعني ما اعتقد هي، بس اعتقد يقطع يقطع.
هو يريد يكتشف، خلي يكتشف ما يخالف، يريد يضبط طعمه خلي يجربه. بس طبعا اهله هم لازم يفهموا، احنا من عائلتنا مثلا بالبيت ما عندنا احد مدخن، بس من راد اخويا يدخن واقول له روح جرب شوف طعمها، جربها هي مضره تاذيك، تريد تضبطها ضبطها شوف شنو طعمها، وجربها فعلا وظل فتره وبعدين قال يعني خلاص كافيه. هاي
أنا كنت قبل دي أروح الرياضة كنت تقريبا بطلت، يعني هني اليوم هسد كل يوم دا أدخن باكيت ونص، بس كنت شهرين 3 أشهر يجي راح للرياضة تقريبا خلال 3 أيام باكيت واحد أدخن. يعني إذا هيجي كنت أستمر بالرياضة بطلت الجقايلة.
والله
قلت
لك يعني اللي يريد يبطل. وأنا أعرف هواي ناس قرروا إنه خلاص إنه هاي آخر جقارة وهاي آخر جقارة، وعندي أخويا مثل من الناس قال إنه هاي آخر جقار هاي آخر جقار، صار 4 سنين هو بطل جقار، مع إنه كان يعني مدخن، بس من قرر خلاص راح ينتهي الموضوع.
جيت أشرب لقيت الماي الماي عطشان، جيت أشرب لقيت الماي أركض على السراب ويلي ركبوا، إذا ظنيت درت لك أنت غلطان يا دمع الرضا ترجع لي لعيونك.
كولا المحطة المفتوحة زين. أنت تدخن شو وقت تترك؟
وأنا عجبني أترك، بس ما قرر أترك، يعني بصراحة ما أفكر في دماغك حاليا، ما أفكر فيها يعني. أترك جقالة ما أفكر فيها، ما جايش قرار بعد ما عنديش قرار، ما عندي قرار إنه أترك التدخين. ما دخل بالضعف القوة يعني، ما عادي 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 يعني، صار تعويد من خصوصا مثلا تسوق تدخن، من تلزم التليفون تدخن، عادي أكثر من ما هو حاجة عادي يعني. إذا أحسب الجقالات اللي أدخنها بدون ما أحسبها يعني يطلع 80% يعني ليش تنفيخ، مو بس الجيار فعلا محتاج نيكوتين، ما يطلع 5 أو 7 باليوم، بس تشرب لك احيانا باكيت او باكيتين باليوم، بالباقي كله شيء حرق.
زين انت تدخن شو وقت تترك؟
والله قريب ان شاء الله.
ليش تيجي بطل مود فلوس؟
لا انا مو صحة. لا انا كان قبل دا العب طوبة كتير بعراق، وهسه دا اروح مرات ويا اصدقاء مثلا دا العب ما اقدر، يعني كم متر ارقص وبعدين اتعب ما اقدر امشي.
والله طبعا مفروض اذا الانسان يعني حسب هالزمن هذا وما يحس انه هي التدخين والجيكاره الضربيه، هاي مشكله بصراحه، هاي مشكله. طبعا الشباب حتى مو شباب بس اشوف اطفال صغار مدخنين، يعني نفسي شفت واحد عمره 6 سنين هسه، انت يعني طفل روح شوف كرتون هسه انت والجيكاره شنو.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلمن تبعث تحيات؟
كل أصدقائنا بالعراق، كل أحبابنا فارس طعمه، كل إخواننا الفنانين بالعراق والفنانين بالخارج، طبعاً أكيد زمارة الكلية جمعتها كلهم، أساتذتنا بالكلية وعلى رأسهم فارمه، أكيد كل العراقيين.
محطة تحياتي، إلمن تبعثين تحيات؟
والدي بالعراق وأخوي صغير، وطبعا لكل الناس يا رب ان شاء الله بخير وسلامه.
محطة تحياتي، إلمن تبعث تحيات؟
اهلي بدوك والعراقيين كلهم، اتمنى لهم ان شاء الله بخير وان شاء الله العراق سير. زين رجع العراق مرة ثانية.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
السابعة مساءً.